بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أن التقوى إذا ذكرت مع العمل الصالح أن معناها يتوجه إلى أحد شقيها، لأنها في الأصل تدل على ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وفعل ما أمر به، فإذا ذكرت مع العمل الصالح فهذا هو الشق الثاني، فتحمل عندئذ على ترك ما نهى الله عنه بهذا الاعتبار. وهكذا إذا ذكرت مع البر والتقوى، فيكون البر هو العمل بطاعة الله، والتقوى هو ترك معصيته. والمعاني التي ذكرها هنا في الوسيلة سوى المعنى الأخير كله هذه العبارات التي ذكرها سوى ما ذكر آخرا كل ذلك يرجع إلى شيء واحد، فهو من باب اختلاف العبارة. فالوسيلة كل ما يتوصل ويتوسل به إلى مرضات الله عز وجل، فيدخل فيه ألوان القرب من الأعمال الصالحة. وأما هذا المعنى الأخير الذي هو منزلة في أعلى الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عن الجميع، فإن هذا ليس بمراد قطعا في قوله ابتغوا إليه الوسيلة، فتكون الوسيلة بهذا الاعتبار من قبيل المشترك اللفظي الذي يحمل معان متعددة، والمشترك في الأصل يمكن حمله على جميع معانيه إن لم يوجد مانع يمنع من ذلك. وهنا يوجد مانع يمنع من هذا قطعا، لأن هذه الوسيلة في المعنى الأخير في حديث الأذان لا تصلح إلا لرجل منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فلا يمكن أن تكون مرادة بقوله ابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا هذه المنزلة التي لا تنبغي إلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون أنا هو، فمن طلب هذه المرتبة وقصدها بالوسيلة فهذا من قبيل الاعتداء في الدعاء، لا يجوز له ذلك أن يطلب ما ليس له أو ما لا يمكن تحصيله شرعا أو كان ذلك من الممتنع عقلا كما يقال، فهذا من الممتنع شرعا لأن الله حكم بهذا.
وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول، في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.
ذكرنا من قبل بأن لعل من الله واجبة وكذلك عسى، لأنها في أصل معناها في كلام العرب بمعنى الترجي، وهذا إنما يكون ممن يتوقع حصول الشيء لكنه لا علم له بما سيكون، وهذا ممتنع على الله عز وجل لأنه علام الغيوب. فقوله لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا، فهي تفسر بالتعليل، وعلى كل حال حتى لو فسرت بمعنى الترجي فيقال بأن لعل من الله واجبة، فالجهاد في سبيل الله عز وجل سبب أكيد محقق للفلاح إذا كان لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والفلاح عرفنا مرارا أنه الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وقد يطلق على البقاء، على البقاء منه قول الشاعر لو أن عبدا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، فلو كانت الحياة توهب لأحد على سبيل الدوام لوهبت للمجاهد في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال خالد رضي الله عنه فلا نامت أعين الجبناء. هو على كل حال كذلك أيضا يحصلون النعيم المقيم الذي لا ينقطع ولا يزول.
ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. ولهذا قال ولهم عذاب أليم أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول شر مضجع، فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول نعم يا رب، فيقول الله كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
في بعض الآيات السابقة ذكر الله عز وجل حكم من يأخذ المال جهارا نهارا، وهم المحاربون يسطون على الناس في سبلهم ويأخذون بقوة السلاح، ثم ذكر بعد ذلك هنا حكم من يأخذ المال بخفاء خفية وهو السارق. فهذه المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها.
كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح.
قسامة معروفة ليس كذلك؟ كانت معروفة، كان يفعلون بالجاهلية وأقرها الإسلام، حينما يقتل قتيل ويتدافعه الناس، تتهم في قرية مثلا أو ناحية أو قبيلة ولا يعرف من قتله، فيقسم 50 أن دمه عند هؤلاء، وأولئك أيضا. والقراض هو المضاربة، لكنه بلغة الحجاز يقال له القراض. المضاربة في الشركات تسمى بلغة الحجاز مضاربة، عفوا قراض، وفي لغة العراق يقال لها مضاربة. كانت معروفة في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر بمال خديجة إن كان ذلك على سبيل الاشتراك يعني بنسبة.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
طبعا هذا توجيهه، البيضة الحديث ورد بأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، والبيضة لا تبلغ ربع دينار إذا حملت على البيضة المعهودة، والأصل في الألفاظ أن تحمل على المعنى المتبادر، والمعنى المتبادر في البيضة معروف. فبعض أهل العلم قال بأن ذلك ذكر على سبيل التنفير من السرقة وتقبيح فعل السارق، يعني بأنه يقطع بشيء يسير، وإن لم يكن هذا القدر مقصودا في تقرير الحكم، وإنما سيق ذلك مساق التنفير وتقبيح فعل السارق، كما تقول إنه يقطع في الشيء التافه. هذا الشيء التافه جاء تحديده بأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار. ومن أهل العلم من حمل البيضة هنا على ما يوضع على رأس المقاتل، وهذه تبلغ ربع دينار وتزيد عليه، ولكن ليس هذا هو المتبادر، لأنه ذكر معه الحبل، فالحبل شيء يسير لا قيمة له. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يحمل على معنى يناقض حديث ربع الدينار، وإنما يقال لا يؤخذ القدر الذي يحصل فيه القطع من هذا الحديث، وإنما هذا الحديث ورد على سبيل الزجر فحسب، والله أعلم.
وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
يعني شوف الذين قالوا البيضة هي ما يوضع على رأس المقاتل، قالوا الحبل حبل السفينة مثلا، حبل السفينة يزيد على ربع دينار، لكن هذا فيه تكلف، والأصل حمله على المتبادر. من الذي بيخطر في باله أن حبل السفينة يسرق الحبل حبل السفينة؟ فهذا بعيد والله أعلم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار 3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة. والثابت هو القول الأول وهو القطع في ربع دينار فصاعدا، وإنما ناسب في باب السرقة أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه، حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه.
طبعا هذا يختلف عن المحاربين، لأن التوبة لا تسقط الحد، وهذا على قول عامة أهل العلم، جمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، أن الإنسان إذا فعل ما يوجب الحد فإن توبته لا تنفعه في إسقاط الحد، فإذا بلغت الحدود السلطان فإنه لا تسقط بحال من الأحوال، لا بشفاعة ولا تسقطها توبة هذا الإنسان، إنما التوبة تنفعه عند الله تبارك وتعالى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا في إنسان لم يعثر له على سرقة ولم يوقف له على جرم، فتاب وقع ذلك بينه وبين وقعت توبته بينه وبين الله عز وجل ولم يطلع المخلوق على ذلك، فهذا فمن تاب وأصلح يرجع السرقة إلى صاحبها فإن هذا من توبته، فإن لم يتمكن من هذا لم يجده لم يعرفه وقال يتصدق عنه بها أو بقيمتها أو نحو ذلك إن لم تكن في يده، فهذا ينفعه تنفعه التوبة. أما إذا أقيم عليه الحد فإن الحدود كفارات كفر له ذلك، لكن لو أنه بقي مصرا على السرقة فإن عزمه عليها معصية، هو مستمر حتى بعد القطع عازم على أن يكرر هذا الفعل وأنه يحصل المال من هذا الطريق، فمثل هذا يأثم على العزم المصمم. ومن تاب من ذلك وأقلع وترك هذا الصنيع الفاسد فإن الله عز وجل يتوب عليه.
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها: فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها 500 دينار. فقال اقطعوا يدها، فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
يعني من الإصلاح أن يرجع هذا المسروق إلى هذا من لم يقام عليه الحد، والعلماء مختلفون، هذا الذي أقيم عليه الحد هل يطالب بإعادة ما سرق ويغرم؟ سرق قبل 10 سنوات وسرق قبل سنة وقبل 5 سنوات واعترف بهذه السرقات كلها، هل يطالب بأن يرجع هذه الأشياء جميعا مع القطع، أو أنه يقطع وما وجد بيده من مال عرف لصاحبه بعينه فإنه يعطى له وما عدا ذلك لا يطالب به؟ العلماء مختلفون في هذا. على كل حال قوله هنا لها لو صح الحديث، لأن في سنده ابن لهيعة، بأنها في يعني ذلك الحين أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، بمعنى أن الحد يكفر الخطيئة والسيئة التي وقعت منها كما يدل عليه الأحاديث الأخرى، فالحدود كفارات، الله أعلم.
وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
طبعا هذه القضية، قضية السرقة، قطع يد السارق، أكثر أعداء الله عز وجل من الكلام فيها والطعن في الإسلام، وهذا الحكم بالنسبة لمن وقع عليه في لربما يبدو لأول وهلة أن فيه قسوة وشدة، ولا شك أن هذا مطلوب لردع المجرمين، وهو بالنسبة للعموم، لعموم الأمة، هو عين الرحمة والرفق والرعاية والحفظ لهم، لأن هذه الحدود كلها تدور على الضرورات الخمس حفظا لها من جانب العدم، بمعنى أنه كالسياج عليها لئلا ينتاشها ويؤثر عليها ويفسدها أو يضعفها شيء من الأمور المخلة. فالدين من بدل دينه فاقتلوه، والنفوس القصاص في النفس وفي الأعضاء والأطراف والأبعاد، العين بالعين والسن بالسن إلى آخره، جروح قصاص. وفي المال بالقطع، من جنى على المال، وفي العرض بالجلد أو الرجم، وهكذا العقل بالجلد. فهذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فكل الحدود تدور عليها، لا يوجد شيء من الحدود خارج عنها. وكذلك حد المحاربين، لأنهم يجنون على النفوس والأموال، وهي من الضرورات الخمس. هذه الضرورات الخمس لو أنها اختلت في حياة الناس لصارت حياتهم في فساد، ولم تعد حياة صالحة للآدميين. تضيع النفوس، يقتل المقتول ولا يأمن الناس في بيوتهم على أنفسهم، وتضيع الأعراض وتضيع الأموال ويضيع كل شيء، ويضيع الدين، كما هو مشاهد الآن في العراق، قتل أكثر ما تقتل الأنعام، ويحملون بالسيارات الشاحنات مثل جلود الأضاحي فوق بعض مكدسين، والدماء في السيارات وفي كل مكان، والجثث ترمى في كل مكان. وهكذا الأموال، أين أموال الناس حينما احتلت البلد، وحينما وإذا جاءوهم ودهموهم ليلا لا يتركون شيئا إلا أفسدوه، حتى الستائر، حتى النوافذ يكسرونها، وما عجزوا عن تكسيره لطخوه بالنجاسات. نعم، لا يتركون شيئا يمكن أن ينتفع به. وانتهاك للأعراض، النساء يبيتن الآن بالعباءة، لا يدرون في أي لحظة يدخل عليهم في بيتهم، ومن الذي يدخل وماذا يريد. فالحاصل هذه الضرورات الخمس. فهذه اليد التي تقطع بربع دينار، نعم ستبقى آثار، ستتعطل مصالح هذا الإنسان لما تقطع يمناه، وأيضا ستبقى لوثة نفسية بسبب هذا القطع. تصور إنسان يده مقطوعة بالسرقة، لا يفارقه النظر إليها أبدا ما دام حيا، كل ما نظر إليها تذكر جنايته، والناس كل ما نظروا إليه تذكروا الجناية. يعني هذه المرأة تابت وتزوجت، لكن تصور هل تستطيع أن تنسى هذا الموضوع ويدها مقطوعة وزوجها يعاشرها أو يضاحكها أو يكلمها أو تصنع له طعاما أو تأكل معه شيء؟ أبدا، مسيطر عليها هذا الشعور خلاص. إذا كان بعض الناس يتأثر من كلمة ويقول جرحت مشاعر هذا وآذيته وسببت له انعكاسات نفسية وآثار، لابد من تعويضات ولابد من كذا في الدول الغربية مثلا، فكيف بقطع يسيطر على مشاعره ونفسه وكذا؟ فهذا يردعه، هذه اليد التي أرادت أن تجني على ما تكتسبه الأيدي الشريفة، آلاف الأيدي الشريفة أو ملايين الأيدي الشريفة، تقطع لأنها عضو فاسد يريد أن يفسد على المجتمع نظامه، فيرتدع الآخرون ويسلم المجتمع في ضروري من ضرورياته وهو المال، وهو عصب الحياة. فإذا اعتدي على المال أو أفسد المال بقيت حياة الناس فتباع الأعراض ويختل لربما دينهم أيضا. ولهذا قالوا كاد الفقر أن يكون كفرا، وإن لم يكن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، لكن المعنى له وجه من الصحة. ومن جربوا الفقر الشديد عرفوا آثاره المدمرة في سلوك الناس، وفي لذلك تجد أكثر الجرائم تقع في الأحياء الفقيرة، والمشكلات والفساد الأخلاقي فهذه اليد الجانية إذا قطعت سلم كسب الأيدي الشريفة. واليد إنما تكون غالية من جنى عليها فإنه يدفع نصف الدية، أليس كذلك؟ وإذا تلوثت السرقة صارت خائنة فإنها تكون رخيصة، تقطع في ربع دينار. فالأمانة شرفتها ورفعتها وأعلت منزلتها وقيمتها، والخيانة هبطت بها. نعم، والله أعلم. لعل هذا يكفيها.